أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني الذي ذكر كدليل على القول الآخر، القول المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، هو عبارة عن التمسك بصحيحة علي بن مهزيار الطويلة المعروفة، اللي هي الحديث الخامس في الباب الثامن. الحديث الخامس في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس. هذه الرواية استدل بفقرتين فيها على القول المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس. الفقرة الأولى هي الفقرة المعروفة المشهورة، وهي قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، فهي واجبة عليهم في كل عام. تقريب الاستدلال أن المقصود بالغنائم والفوائد يعني مجموع الغنائم والفوائد الحاصلة في سنة، ليس المقصود هو الفوائد الحاصلة في بداية السنة الخمسية، كما أنه ليس المقصود هو الفوائد والغنائم الحاصلة في سنين عديدة ما دام العمر، ليس هذا المقصود. المقصود هو مجموع الفوائد والغنائم الحاصلة في ماذا؟ في سنة. حينئذ بناء على ذلك يكون ظاهر الرواية هو وجوب الخمس مرة واحدة في كل عام، لأن الرواية هي تقول فهي واجبة عليهم في كل عام، يعني مجموع الفوائد يجب فيها الخمس مرة واحدة في السنة الواحدة وفي كل سنتين. ومن الواضح أن هذا إنما يكون في نهاية السنة، إنما يكون هذا في نهاية السنة لا أول السنة، لأنه يعني في أول السنة لا تجتمع جميع شنو؟ مجموع الفوائد ومجموع الغنائم، إنما تجتمع مجموع الفوائد ومجموع الغنائم، ويعرف المكلف كم دخله من الفوائد والغنائم، يعرفه ماذا؟ في آخر السنة لا في أول السنة. وبناء على هذا يستفاد من الرواية هو أن الفوائد والغنائم التي هي محل كلامنا يجب فيها الخمس في نهاية السنة، وهذا هو القول المنسوب للشيخ ابن إدريس، أن الخمس إنما يثبت في الغنائم والفوائد في مجموع الغنائم والفوائد مرة واحدة في كل عام، وهذه المرة يتعين أن تكون ماذا؟ في نهاية السنة، لأن نهاية السنة هي التي تجتمع فيها الأرباح والفوائد، أما أول السنة لا تجتمع فيها الأرباح والفوائد. ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في نفس الرواية قبل هذه الفقرة: ولم أوجب عليهم في كل عام، ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، ذلك إشارة إلى الضريبة التي فرضها الإمام عليه السلام كما تقدم، الضريبة التي فرضها الإمام عليه السلام عليهم من باب أعمال الولاية كما تقدم. يقول لم أوجب ذلك عليهم في نهاية في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، يعني لا أوجب عليهم في كل عام إلا ماذا؟ إلا الزكاة، فالزكاة مفروضة عليهم في كل عام. من الواضح أن الزكاة مفروضة عليهم، متى مفروضة الزكاة؟ في آخر السنة. هذا الحديث لم يذكر في باب الزكاة أن الزكاة واجبة في بداية من حين حصول الكذا من بداية السنة، ولكنها يجوز تأخيرها إلى نهاية السنة، هذا لم يذكر. أساسا الزكاة والتعلق تعلقان وجوبان يثبت ماذا؟ في نهاية السنة في باب الزكاة بلا أشكال. أقول هذا يمكن أن يكون مثلا مؤيدا لاستفادة أن وجوب الخمس أيضا هو من قبيل وجوب الزكاة، ليس مشروطا بماذا؟ بمرور الحول. واضح؟ أقول مشروط بماذا؟ بمرور الحول، بمعنى أن الوجوب لا يكون ثابتا قبل نهاية السنة، كما أن وجوب الزكاة لا يكون ثابت قبل نهاية السنة، وجوب الخمس أيضا لا يكون ثابتا قبل نهاية السنة. هذه الفقرة الأولى. هذه الملاحظة على هذا الاستدلال في الحقيقة تقدم مرارا، وهي أنه قلنا أنه هناك احتمال معتدبي في أن المقصود في بكل عام في هذه الفقرة هو الإشارة إلى استمرار وجوب الخمس وكون وجوب دائمي مستمر وثابت، وليس نظير وجوب الخمس في الذهب والفضة الذي فرضه الإمام عليه السلام، فإنه وجوب كان ثابتا في سنة معينة وهي سنة 220 للهجرة. يريد أن يقول أن ذاك يختلف عن وجوب الخمس في الزكاة في الفوائد والغنائم، هذا وجوب مستمر ودائمي وليس مؤقت. هذا هو وظيفة في كل عام، إفادة هذا المعنى، فلا يستفاد منها شيء آخر أزيد من ذلك. كأنه وخر في كل عام جاء بعبارة أخرى، فأما الغنائم والفوائد فوجوبها مستمر وثابت وأبدي ولا يختص بعام دون عام. هذا مفاد العبارة مو أكثر من هذا. هذا احتمال طرح سابقا في الرواية، والآن أيضا يطرح أن هذا ولو على مستوى الاحتمال يمنع من الاستدلال بهذه الفقرة على ما ذكر، لأنه جملة في كل عام لم يؤت بها لغرض بيان أن الخمس واجب مرة واحدة في كل عام، وإنما جيء به يعني احتمال أنه جيء بهذا القيد لبيان استمرارية هذا الوجوب ودوامه وعدم اختصاصه بعام دون عام. وبناء على هذا الفهم الرواية تكون، أو على هذا الاحتمال الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. الفقرة الثانية التي استدل بها في الرواية هي قوله في نفس الرواية: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة من الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. تقريب الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يكون الخمس في هذه الفقرة هو الخمس المعهود، هو الخمس المعهود المتعارف، يعني الضريبة الشرعية المعروفة التي لها مصارف معينة ومخارج معينة. وهذا هو الخمس المقصود به، والمقصود خمس الأرباع طبعا، هذا أما لابد من فرض أن المقصود هو خمس الأرباح في الذهب والفضة، باعتبار أن الذهب والفضة كسائر شنو؟ كسائر الأرباح والفوائد، فما يجب فيهما يجب باعتبار كونهما أرباح وفوائد لا لخصوصية فيهما حتى يكونا من قبيل وجود الخمس في ماذا؟ في المعدن وفي الغوص، لا ليس هكذا، وإنما الخمس في الرواية هو الخمس المعهود، هذا واحد. وثانيا أنه هو عبارة عن خمس شنو؟ فوائد والأرباح. بناء على هذا أن الخمس الواجب في الذهب والفضة هو الخمس المعهود، ومن جهة كونهما من الأرباح، حينئذ يستفاد من الرواية الرأي الذي ذهب به الشيخ ابن إدريس. لماذا؟ لأن الرواية تقول: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي شنو قد حال عليهما الحول. الذهب والفضة إنما أوجبت فيهما الخمس لا قبل حولان ماذا الحول عليهما، وإنما بعد حولان الحول عليهما. بعد أن يحول الحول على الذهب والفضة أوجبت فيهما الخمس، وهذا ظاهر في تأخر الخمس عن ماذا؟ عن حولان الحول. تأخر الخمس يعني ثبوت الخمس العبارة أخرى في نهاية السنة. واضح. إنما أوجبت إيجاب الخمس في الذهب والفضة إنما يكون بعد أن يحول الحول عليهما. قبل أن يحول الحول عليهما لم يوجب عليه السلام الخمس ماذا فيهما، وإنما أوجب الخمس فيهما بعد أن يحول الحول عليهما. هذا يستفاد منه أن إيجاب الخمس إنما يكون ماذا في نهاية السنة، فيكون مؤيد لقول ابن إدريس. هذا أيضا الفقرة الثانية. واضح أن الاستدلال بهذه الفقرة يتوقف على حمل الخمس على الخمس المعهود، وأما إذا حملنا الخمس في هذه الفقرة على الكسر العشري المعروف، وأن هذا ضريبة فرضها الإمام عليه السلام لمصلحة على الشيعة في تلك السنة وليس له علاقة بالخمس المعهود، فريضة. غاية الأمر أن هذه الضريبة ليس مقدارها العشر ولا السدس ولا الكذا، وإنما مقدارها شنو؟ الخمس. هي شابهت الخمس المعهود في ماذا؟ في مقدار ما يؤخذ منهم وهو الخمس. فالمقصود هو الخمس العشري وليس المقصود هو الضريبة المعهودة. بناء على هذا حينئذ لا مجال للاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام لوضوح أن كون الضريبة المعهودة والضريبة التي فرضها الإمام عليه السلام في الذهب والفضة مشروطة بحولان الحول ومرور السنة، هذا لا يعني أن الخمس المعهود الذي نتحدث عنه ماذا مشروط أيضا بماذا بذلك، هذا شيء آخر. هذا حكم مختص بضريبة فرضها الإمام عليه السلام، لكن هذه الضريبة لم تفرض إلا بعد ماذا؟ بعد أن يحول الحول على الذهب والفضة. هذا لا يعني أن سائر الأرباح والفوائد الخمس المعهود الخمس الضريبة الإلهية المعروفة والمعهودة هذه أيضا لا تكون ثابتة إلا بعد في نهاية ماذا؟ السنة. هذا لا ملازمة بينهما كما هو واضح. وطبعا الصحيح على ما تقدم في كلام تقدم سابقا في فقه هذه الرواية، الصحيح هو هذا، هو أن هذا الخمس ليس هو الخمس المعهود، وإنما هو ضريبة خاصة شابهت الخمس في المقدار لكنها هي غير الخمس المعهود، وإنما مقدار ضريبة فرضها الإمام في أموال في خصوص الذهب والفضة لا في غيرهما، ومقداره الخمس فهو ضريبة خاصة. وقد يكون هذه الضريبة مشروطة بماذا؟ بحولان الحول، وهذا شيء آخر غير محل كلامنا. ومن هنا يظهر أن هذا الدليل الثاني أيضا لا يصح الاستدلال به على قول ابن إدريس. هناك بعض اللوازم التي اعتبرت لوازم باطلة تلزم من الرأي الذي نسب إلى الشيخ ابن إدريس، من قبيل أنه يلزم من الرأي جواز إتلاف الأرباح في أثناء السنة أو جواز صرفها في غير المؤنة، لماذا؟ لأن الخمس تعلقا ووجوبا لا يكون إلا متى؟ في نهاية السنة. فقبل نهاية السنة لا يوجد أي شيء يتعلق بهذه الأرباح، فيكون الأرباح كسائر أمواله الأخرى التي لا يتعلق بها الخمس أصلا، فيجوز له إتلافها. طبعا فقد أن نظر عن إسراف وغير إسراف، طبعا يجوز له صرفها في غير الشنو، في غير المؤنة، فيجوز له صرفها في غير المؤنة، يجوز له إتلافها كسائر أمواله الأخرى. بينما هذا لا يكون جائزا بناء على الرأي المشهور. لماذا؟ لأن الخمسة تعلقا أو وجوبا أو كل منهما يثبتان بمجرد ظهور ماذا؟ ظهور الربح. فإذا ثبت تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره لا يجوز لهذا الشخص إتلافه، واضح؟ لماذا؟ لأنه يشترك معه في هذا الربح شخص آخر أو جهة أخرى، فلا يجوز له الإتلاف، كما لا يجوز له صرفه في ماذا؟ في غير المؤنة. هذا لازم. كما أنه يلزم أنه لا يجوز له الإخراج قبل نهاية السنة، وصار بناء يخرج خمس هاي الأرباح اللي جدته، يخرج خمسة قبل نهاية السنة ما يجوز له الإخراج، على وجه يكون مجزيا لا يجوز له الإخراج. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك تكليف ولا يوجد تعلق للخمس بهذه الأموال حتى يخرجه بعنوان ماذا؟ بعنوان الخمس. لا يجب عليه الخمس حتى يخرجه بعنوان الخمس، وإنما يجوز له الإخراج بعد التعلق وبعد ثبوت الوجوب، وهذا لا يكون على رأيه إلا في نهاية السنة. إذن قبل نهاية السنة لا يجوز له الإخراج، لا يجوز له أداء الخمس بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه خمس. هذا أيضا لازم لهذا القول. وكأن هذا كأن هذين اللازمين لازمان باطلان أو لا يمكن الالتزام بهما، فيكون هذا بطلان ذلك أو عدم إمكان الالتزام بهما مؤشرا على فساد الرأي المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس. هذا أمر أيضا يذكر في المقام. طبعا بطلان هذه اللوازم مو كلش واضح، عدم إمكان الالتزام بها مو كلش واضح، يلتزم يعني قد يلتزم به الشيخ ابن إدريس، يقول لا يجوز، يجوز إتلاف المال قبل ماذا؟ قبل نهاية السنة، ما بيفد مشكلة بالنسبة له. كما هو الحرف الزكاة بلا أشكال يجوز، يجوز صرفه في غير المؤنة، يجوز صرفه في غير المؤنة. كما التزموا بذلك قبل في باب الزكاة، قد يلتزم الشيخ ابن إدريس في باب ماذا؟ في باب الخمس، يلتزم بذلك في باب الخمس. ليس من اللوازم الواضحة البطلان حتى عنده، حتى نجعل بطلان هذا اللازم دليلا على عدم صحة ماذا؟ رأيه.
أو من باب المقدمة المفوتة، من جاء لكن من باب المقدمة المفوتة، يعني أنه يلتزم
بعد. لا ماكو وجوب، لا ماكو وجوب حتى المقدمة المفوتة.
الحج
قومه مقبول. لا لا، الحج استطاع يثبت الحج، لكن بالنسبة للمقدمات الشسمة هذا لا، أصلا ماكو وجوب، كل وجوب ماكو، يجوز له إتلافه، مو فد محذور كل شيء واضح البطلان حتى يجعل دليل على ذلك. على كل حال عمدة ما يستدل به على هذا الرأي المنسوب للشيخ ابن إدريس وهذه الأمور التي ذكرناها، وقد عرفت أنها لا تنهض لإثبات هذا الرأي. طبعا هذا وحده لا يكفي لإثبات الرأي الآخر، هذا وحده لا يكفي لإثبات الرأي المشهور، ولذا علينا أن نستعرض الأدلة التي يستدل بها على الرأي المشهور. فهل تنهض هذه الأدلة لإثبات الرأي المشهور أو لا حالها حال الأدلة التي استدل بها على الرأي الآخر؟ عمدة وأهم ما يستدل به على الرأي المشهور هو عبارة عن التمسك بإطلاق الأدلة، إطلاق أدلة وجوب الخمس. قالوا أن أدلة وجوب الخمس فيها ما هو مطلق، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو وجوب الخمس من حين تحقق العنوان الذي وجب فيه الخمس بحسب الأدلة. وجوب الخمس حين تحقق العنوان، حين تحقق الربح، حين تحقق الفائدة، حين تحقق الضياع، حين تحقق هاي الأمور التي استعرضتها الروايات ودلت الروايات كما سنقرأها على وجوب الخمس فيها. مقتضى إطلاق وجوب الخمس في هذه الموضوعات ووجوبه عند تحقق هذا الموضوع وعند صح هذا العنوان، هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة. هناك روايات مطلقة تدل على وجوب الخمس مطلقا، روايات حديدة وصحيحة السند وتمسكوا بها وإثبات ذلك، من قبيل مثلا موثق السماع اللي هي الحديث السادس في نفس الباب. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، شنو مقتضى وجوب الخمس فيما يستفيده الرجل؟ مقتضى إطلاقه شنو؟ واضح الاستدلال؟ مقتضى إطلاقه أنه يجب عند صدق هذا العنوان، أنه يجب الخمس عند صدق الفائدة، عندما يستفيد الإنسان شيئا يجب فيه شنو؟ الخمس. ما قلنا ننتظر إلى سنة، وجوب الخمس في زمان آخر غير زمان صدق العنوان وظهور الفائدة وظهور الربح، هذا يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى مؤنة. إذن مقتضى الإطلاق ماذا؟ هو أن الخمس يجب عند صدق هذا العنوان في كل ما يستفيده الإنسان، فإذا استفاد الإنسان شيئا ماذا يقال له؟ يجب فيه الخمس. وأنه يستفيد شيئا مع ذلك لا يجب فيه الخمس، وإنما يجب متى؟ بعد مرور سنة. هذا لا يستفاد من هذه الرواية، وإنما المستفاد من هذه الرواية عكس ذلك تماما، وأن وجوب الخمس في الغنيمة في الفائدة في الربح في الضياع في هذه الأمور المذكورة في الروايات مقتضى إطلاقه، مقتضى إطلاق وجوب الخمس في الغنيمة وماذا؟ هو أن الخمس يثبت بمجرد صدق الغنيمة، بمجرد صدق الفائدة، بمجرد صدق الربح. لماذا؟ لأن وجوبه بعد صدق الربح والفائدة والغنيمة في زمان آخر هذا يحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى كلفة، وهي غير مذكورة في الرواية، ومقتضى الإطلاق عدمها. إذن مقتضى الإطلاق هو وجوب الخمس عند ظهور الربح، عند ظهور الربح. هاي رواية. الرواية الثانية معتبرة أبي بصير الحديث العاشر في نفس الباب، كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب الخمس في ذلك، فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. الخمس في ذلك يعني متى الخمس في ذلك؟ يعني عندما يهدي إليه ماذا؟ الهدية. عندما يهدي هذه الهدية التي تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هذا عليه فيها الخمس؟ قال نعم الخمس في ذلك. مقتضى ظاهرها ظهورها وماذا؟ هو أنه الخمس يجب عندما يهدي إليه مولاه أو المنقطع إليه ماذا؟ هدية. بمجرد أن يهدي إليه هدية يجب فيه الخمس، هذا مقتضى الظهور الأولي. كون الوجوب متأخر إلى نهاية السنة هذا يحتاج إلى بيان خلاف ظاهر الرواية. وهكذا الحديث التاسع في نفس الباب، وهي معتبرة الريان بن الصلت، كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة أرض، في غلة رحى أرض مطحنة، في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمني سمك وبردي وقصب أبيعه من هجمة هذه القطيعة، من هجمة هذه القطيعة. فكتب يجب عليك فيه خمس إن شاء الله تعالى. واضح نفس مقتضى الإطلاق ووجوب الخمس بمجرد ماذا؟ أن تحصل هذه الغلة، أو يبيع هذا القصب والبردي من أجنة تلك القطيعة، بمجرد أن يصدق العنوان يجب فيه الخمس. واضح بالظهور الأول لهذه الروايات هو أن الوجوب ليس متأخر بعد سنة من حين صدق هذه العناوين، وإنما يصدق ويتحقق بمجرد تحقق هذه العناوين. هذه الرواية الثالثة، الرواية الرابعة والثالثة، الثالثة الرواية الرابعة هي الحديث الثامن في الباب نفسه، هذه الرواية سندها به مشكلة تقدمها سابقا. على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، على كل امرئ غنم أو اكتسب ماذا عليه؟ الخمس مما أصاب لفاطمة عليه الصلاة والسلام. واضح الأمر، على كل رجل غنم عليه شنو؟ الخمس. على كل رجل اكتسب عليه ماذا؟ عليه الخمس. مقتضى إطلاقه وأن الخمس يجب عند تحقق هذا العنوان، عند تحقق أنه غنم، عند تحقق أنه ماذا؟ اكتسب. هذه الرواية الرابعة. بل أكثر من هذا، استدل بإطلاق الآية الشريفة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خصوصا بناء على أن الآية تشير إلى ماذا؟ إلى التعلق لا إلى الوجوب. فأن لله خمسه يعني يثبت لله فيه ماذا؟ خمس. هذا اللي هو الحكم الواعي، اللي هو التعلق وأصل الثبوت، ثبوت الخمس فيما يغنمه الإنسان وفي الفوائد. بناء على أن الغنيمة في الآية الشريفة لا تختص بغنائم ماذا؟ الحرب، كما هو الصحيح لما تقدم سابقا، وعلم أن ما غنمتم من شيء مطلقا كل ما يغنمه الإنسان الشامل لغنائم الحرب ولغير غنائم الحرب. بناء على هذا حينئذ يقال بأن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو أن لله الخمس في كل ما يغنمه الإنسان. متى يثبت لله الخمس؟ متى يثبت؟ عندما يغنم الإنسان شيئا، عندما يغنم الإنسان شيئا لله فيه ماذا؟ الخمس. مو أنه لله فيه الخمس متى؟ بعد مرور سنة على حصول حالة الاختنام وحصول حالة الغن. لا، مقتضى إطلاق الآية هو أن الخمس يثبت لله سبحانه وتعالى عندما يظهر هذا الربح وهذه الغنيمة. مقتضى إطلاق الآية أيضا ذلك، مو فقط مقتضى إطلاق ماذا؟ الرواية. واضح. ويؤيد الاستدلال بالآية، يؤيد الاستدلال بالآية الشريفة على ذلك، هو أننا إذا التفتنا إلى أن غنائم الحرب تشكل قدر متيقن للآية، صحيح أننا نحن ننكر اختصاص الآية بغنائم الحرب، لكن لا ننكر أن غنائم الحرب هي القدر المتيقن في الآية. غنائم الحرب اللي هي القدر المتيقن في الآية، غنائم الحرب واضح بها وعند الكل، وحتى عند الشيخ ابن إدريس، أن وجوب الخمس وتعلق الخمس يكون ثابت متى؟ متى؟ بمجرد الغنيمة، لأنه بعدها ما بها مؤنى السنة ولا بها سنة ولا ينتظر بها سنة ولا أحد يقول بذلك. هذا شيء مختص بماذا؟ بالفوائد والأرباح. أما غنائم الحرب فيجب فيها الخمس ويتعلق الخمس فيها بمجرد ظهورها، بمجرد الحصول على الغنيمة. واضح اللي أقوله؟ هذا يؤكد ماذا؟ أن الخمس الثابت لله سبحانه وتعالى بناء على إطلاق الآية الشريفة وشمولها للفوائد والمكاسب، أن هذه الخمس يثبت بمجرد ظهور هذه الأمور وبمجرد تحقق هذه العناوين، ولا يتوقف على مرور ماذا؟ مرور سنة. يعني القدر المتيقن من الآية التي لا يمكن إخراجه منها هو ماذا؟ هو كذلك قطعا، وهو غنائم دار الحرب. هذا هو عمدة الأدلة التي يستدل بها على الرأي المشهور، على الرأي المشهور. نعم، بعض روايات الباب، بعض روايات الباب التمسك بإطلاقها مشكل، ولذا ذكرنا خصوص هذه الروايات. السر هو هذا، أن هذه الروايات لم يقترن بها الاستثناء، استثناء المؤنى لم يقترن بها الاستثناء. كل هذه الروايات الأربعة اللي قرأناها وكذلك الآية لم يقترن بها الاستثناء، ما بها الخمس بعد شنو؟ بعد المؤنى، بعد مؤنتهم ما بها شيء. الروايات الأخرى التي اقترن فيها الاستثناء، اقترن فيها الاستثناء، أوجبت الخمس في الغنيمة لكن بعد المؤنى. هذه التمسك بإطلاقها لا يخلو من إشكال بناء على إجمال الاستثناء، بناء على إجمال الاستثناء. إذا قلنا أن الاستثناء مجمل مردد بين البعدية الزمانية كما يقول الشيخ ابن إدريس مثلا، أو كما هو أحد الاحتمالات مثلا، أو لا أنها ناظرة إلى تحديد الموضوع، هذا الإجمال في الاستثناء المتصل بدليل وجوب الخمس على القواعد اللي قرناها بالأصول سوف يسري إلى نفس الإطلاق، واضح، ويمنع من التمسك بالإطلاق حينئذ، لأن المخصص أو المقيد المجمل مفهوما واضح المتصل يوجب ماذا؟ يوجب أن يسري الإجمال علما إلى نفس الإطلاق ويمنع من التمسك بالإطلاق. بعد ما نقدر نتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ أن الخمس تعلقا ووجوبا يثبت بمجرد ظهور الشر وظهور الربح. عندنا قرينة متصلة ويحتمل فيها المتصلة أن تقول لا، أن التعلق الوجوب متأخر ماذا؟ إلى سنة، وهذا يمنع من إنعقاد الإطلاق، فلا يجوز التمسك بإطلاق مثل هذه الروايات. نعم، إذا استوضحنا واستظهرنا من الاستثناء ما استظهرناه سابقا من أنه أصلا مو مشمل، هذا ناظر إلى تحديد الموضوع الذي لا ينافي الإطلاق، ناظر إلى تحديد الموضوع، أن الموضوع الذي يجب فيه الخمس هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الباقي بعد صرف المؤنة، بعد المؤنة، وليس له نظر إلى تأخر الخمس تعلقا أو وجوبا عن ماذا؟ عن المؤنة وفي نهاية السنة، ما له نظر إلى ذلك. إذا لم يكن ناظر إلى ذلك واستظهرنا منه هذا المعنى، فاتصاله بالمطلق لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من التمسك بالإطلاق. واضح. هاي الروايات ما استدلنا بها باعتبار بها هاي القضية سقط، وعلى يقول هذا على رأي الشيخ ابن إدريس ميتن، لماذا؟ لأنه هذا استثناء متصل وهو يوجب إجمال العام أو إجمال المطلق ويمنع من التمسك بالإطلاق. واضح. بشكل عام نقول هذا الاستثناء المجمل، إذا فرضنا أنه مجمل، إن كان منفصل، واضح، إن كان منفصل لا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق، كما سمعنا في هذه الروايات، هذه الروايات الأربعة والآية الشريفة. خب، ورد هو مخصص، ورد استثناء ولو في روايات أخرى، لكن حيث أنه منفصل فهو لا يمنع من التمسك بالإطلاق في مورد الشك. واضح. وأما إذا كان متصلا فإجماله سوف يسري إلى الإطلاق ويمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. هذا كله بناء على إجمال الاستثناء، وإلا إذا استوضحنا أن الاستثناء ما ناظر إلى هاي والبعدية ليست بعدية زمانية كما قلنا، حينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاق حتى لو كان الاستثناء متصلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.